من المثير جدا أن نتخيل سيناريو يطلب فيه من شخص اليوم كتابة سجل تاريخي مفصلا لأحداث وقلاقل سياسية واجتماعية وقعت قبل 45 عاما.
هذا بحد ذاته تحد كبير.
بالضبط، ولكن هناك شرط واحد صارم: يمنع استخدام الإنترنت، ولا توجد هواتف ذكية للبحث السريع، ولا أرشيفات رقمية يمكن العودة إليها. الاعتماد سيكون شبه كلي على الذاكرة والمقابلات الشخصية.
يعني بالنسبة للعقل الحديث الذي اعتاد على تفويض مهمة التذكر للتكنولوجيا، هذا يبدو كابوسا منهجيا أو مهمة مستحيلة ستنتج عنها وثيقة مليئة بالثغرات والأخطاء.
هذا ما نفترضه تلقائيا، لكن في هذا النقاش المتعمق اليوم سنستكشف كيف أن هذا الكابوس كان ببساطة هو الواقع اليومي للمؤرخين في العصور القديمة. نغوص اليوم في أبحاث الدكتور كريغ كينر حول منهجية لوقا كمؤرخ.
صحيح، وما يكشفه هذا البحث ليس مجرد استعراضا لنص معين، بل هو تفكيك كامل لطريقة فهمنا لكيفية عمل العقل البشري والمجتمعات القديمة، خصوصا قبل اختراع المطبعة بقرون.
عليها 4.5 عقود.
نفترض فورا أن الزمن قد شوهها.
لكن البحث يقدم منظورا مختلفا تماما. الثقافات الشفوية لم تكن مجرد سرد عشوائي لقصص قبل النوم. الدكتور كينر يطلح مثالا قريبا من عصرنا ليوضح هذه العقلية.
تقصدين قصة جارتها؟
نعم، آنا جوليك سيدة بلغت من العمر 96 عاما، نشأت في حقبة ما قبل التلفزيون والإنترنت، حيث كانت الثقافة السائدة هي ما نسميه بثقافة الشرفات الأمامية.
يا سلام، العائلات تجلس معا وتتبادل القصص.
بالضبط، المثير هنا هو أن آنا استطاعت سرد تفاصيل دقيقة لتاريخ عائلتها يمتد رجوعا حتى القرن 18. وعندما فحصوا السجلات المدنية الرسمية لمقاطعتها،
وجدوها متطابقة؟
متطابقة بشكل مذهل مع الوثائق.
طيب، هذا يضع الأمور في نصابه. يبدو الأمر وكأننا اليوم قمنا بعملية استئصال لجزء من قدراتنا المعرفية وخزناها في هواتفنا الذكية.
فعلا، نحن نكافح لنتذكر رقم هاتف صديق مقرب.
صحيح، بينما في ذلك الوقت الدماغ البشري كان هو القرص الصلب الوحيد المتاح، وكان يتم تدريبه باستمرار.
وهذا التدريب لم يكن مقتصرا على ثقافة واحدة. زوجة الدكتور كينر تنحدر من الكونغو وتنتمي لثقافة تعتمد جذريا على التاريخ الشفوي. نقل القصص هناك ليس تسلية، بل هو الوسيلة الوحيدة لحفظ الهوية والقوانين والأنساب.
إذن هناك دقة متناهية تفرضها الحاجة المجتمعية.
نعم، وهو للأسف ما يتآكل الآن مع دخول هذه المجتمعات عصر الحداثة والتدوين الرقمي.
هذا يقودني إلى نقطة أوقفتني حقا في البحث تتعلق بالتعليم. نسبة الأمية قديما كانت مرتفعة جدا، لكن القدرة على الحفظ كانت تتجاوز الخيال. يعني الشعراء المتجولون في اليونان كانوا يحفظون ملحمتي الإلياذة والأوديسة بالكامل
عن ظهر قلب، وهم لا يقرؤون ولا يكتبون؟
نحن نتحدث عن ما يعادل 48 كتابا طويلا. كيف يمكن لعقل بشري أن يفهرس ويسترجع هذا الكم الهائل بدون أخطاء؟
السر يكمن في هيكلة التعليم نفسها آنذاك. التعليم لم يكن مبنيا على القراءة التحليلية، بل على التلقين الصارم. في المدارس الفيثاغورية مثلاً، كان هناك قانون يمنع الطلاب من النهوض من أسرتهم صباحاً قبل أن يسردوا كل ما تعلموه في اليوم السابق حرفياً.
واو، هذا نظام قاسٍ.
جداً، النظام كان يكافئ الذاكرة الفوتوغرافية أو الصوتية الدقيقة. التلميذ المثالي كان يوصف بأنه مثل الصهريج، خزان المياه المحكم الذي لا يسرب ولا يفقد قطرة واحدة.
طيب، أستطيع تفهم فكرة الصهريج على مستوى فردي، بس ألا يشبه هذا النقل الشفهي لعبة الهاتف المكسور؟ شخص يهمس لشخص، وبعد 20 شخصا تتحول القصة من الملك ذهب للصيد إلى
الملك ابتلعه تنين.
بالضبط، ألا يتدخل التحيز والنسيان البشري هنا؟
شوف، هذا التشبيه بلعبة الهاتف المكسور هو العقبة الأولى لأي شخص يدرس التاريخ القديم اليوم. المشكلة في التشبيه أنه يفترض سلسلة فردية خطية، شخص واحد يهمس لشخص واحد.
ولم يكن الأمر كذلك؟
إطلاقاً، في الثقافات الشفهية القديمة، عملية نقل المعلومات كانت تتم في مجتمع وبشكل علني ومؤسسي. البحث يركز على مصطلح فني يوناني هو باراديدومي، والذي يعني التقليد الشفوي المنضبط أو التسليم.
ماذا يعني هذا عملياً في ذلك الزمن؟ كيف يختلف عن مجرد تناقل الأخبار العادية؟
يعني أن المعلم عندما يمرر معلومة لتلميذه يفعل ذلك ضمن إطار منهجي، وإذا أخطأ التلميذ في النقل لاحقاً فإن المجتمع بأكمله الذي يعرف القصة يتدخل لتصحيحه فوراً.
إنها شبكة ذاتية التصحيح إذن، وليست خطأً فردياً هشاً.
تماماً. التلميذ كان يمتلك الحق في أن يختلف مع أستاذه أو ينتقده، لكنه كان ملزماً بأن ينقل كلماته بدقة بالغة أولاً قبل أن يعلق. هذا التقليد المؤسسي شكل درعاً ضد التحريف.
هذا يغير المنظور بالكامل. هي ليست شائعة تتناثر، بل قاعدة بيانات مجتمعية. ولكن لو كانت الذاكرة بهذه القوة، لماذا ظهرت الحاجة لتدوين الملاحظات؟ البحث يشير إلى نشاط تدويني كبير، أليس هذا تناقضاً؟
ليس تناقضاً، بل تطور لأدوات مساعدة. عندما تتضخم كمية المعارف، يصبح التدوين ضرورياً لتثبيت الكتل الكبيرة من المعلومات. هناك حادثة طريفة توضح هذا مع أستاذ البلاغة الروماني كوينتيليان.
ماذا حدث معه؟
كان يلقي محاضراته وطلابه يدونون كل كلمة بشغف. دقة ملاحظاتهم بلغت درجة أنهم جمعوها ونشروها ككتاب كامل باسمه دون أن يطلبوا إذنه حتى.
من المؤكد أن هذا أثار غضبه بشدة.
المثير هو سبب استيائه، هو لم يشتكي من أنهم حرفوا أفكارهم. كل ما أزعجه هو أنه تمنى لو منحوه الفرصة لتصحيح بعض الأخطاء النحوية وتحسين الصياغة قبل النشر.
يا إلهي، هذا يدل على أن التدوين السريع كان متقدماً ودقيقاً جداً.
فعلاً، ولما ننظر لشخصيات مثل متى الذي كان جامع الضرائب، ندرك أن مهارات تدوين الملاحظات السريعة ومسك السجلات كانت شائعة في الحياة المهنية.
طيب، هناك نقطة تلفت الانتباه وتتعلق بحاجز اللغة. معظم الأحداث في تلك المنطقة، وتحديداً تعاليم يسوع، كانت باللغة الأرامية، لكن النصوص التي نتحدث عن دقتها دونت باليونانية. الترجمة بطبيعتها تفقد النص بعض المعاني الأصلية.
هذا تحدي حقيقي بلا شك، لكن الآلية التي تمت بها الترجمة توفر دليلاً قوياً على أمانة النقل. ما نراه في نصوص لوقا وغيره هو الحفاظ على الإيقاع الآرامي أو البصمة السامية داخل النص اليوناني.
كيف يبدو هذا الإيقاع للمتلقي؟
لنأخذ عبارة مثل ابن الإنسان، عندما تقرأها باليونانية تبدو ركيكة وتكسر القواعد البلاغية التي يعتاد عليها اليونانيون، لكنها تمثل اصطلاحا طبيعيا جدا في الآرامية والعبرية.
يعني لو كانوا يحاولون تأليف قصة للجمهور اليوناني لصاغوها بشكل أجمل وأسلس.
بالضبط، احتفاظهم بهذه الترجمة الحرفية الركيكة يثبت أنهم كانوا مقيدين بأمانة النقل للحفاظ على المعنى الأصلي الدقيق.
الأمر يشبه عمل المترجمين الفوريين في الأمم المتحدة اليوم، يتلقون تدفقاً بلغة ويحولونه فورياً مع الحفاظ على الهيكل الدلالي للمتحدث الأصلي.
تعدد اللغات لم يكن رفاهية بل ضرورة. الدكتور كينر يضرب مثالاً بزوجته التي تتحدث بطلاقة وتتنقل في مكالمة هاتفية واحدة بين 5 لغات مختلفة.
5 لغات في مكالمة واحدة؟
نعم، من كيتوبا وكيتسانجي ولينغالا مع الفرنسية والإنجليزية. العقول التي تنشأ في هذه البيئات تطور مسارات عصبية للترجمة الحية والنقل الدقيق دون فقدان الجوهر.
إذن نحن أمام منظومة متكاملة، ذاكرة مجتمعية، مؤسسية، مهارات تدوين سريعة، وترجمة حية مخلصة. دعنا نطبق هذه الأدوات على لوقا نفسه، محور البحث. كيف يبرز كمؤرخ دقيق هنا؟
أقوى بصمة منهجية تركها تظهر في مذكرات نحن في سفر أعمال الرسل من الفصل 16 فصاعداً. فجأة يتحول السرد من الغائب إلى صيغة المتكلم الجمع نحن ذهبنا أو نحن أبحرنا.
وهذا التغيير في الضمير له دلالة تاريخية؟
في العرف التاريخي القديم هذا إعلان واضح للقارئ بأن الكاتب انتقل من جمع المعلومات من الشهود إلى كونه شاهداً حاضراً في الأحداث.
ومرحلة جمع المعلومات لم تكن عابرة. البحث يذكر أنه قضى قرابة العامين في قيصرية أثناء سجن بولس هناك.
عامان كاملان في قيصرية تعني وصولاً مفتوحاً لشخصيات محورية كانت حية تتحرك في المجتمع، مثل فيليبس ومانيزون ويعقوب. هو لم يكتب من بعيد، بل كان في قلب الحدث يستجوب الشهود ويقاطع الروايات، مثل لجان تقصي الحقائق.
بصراحة، ما يثبت هذا العمل الاستقصائي بالنسبة لي هو التفاصيل السياسية والجغرافية الدقيقة. لو أردت أنا معرفة لقب رئيس بلدية في مدينة نائية قبل 10 سنوات، سأعاني حتى مع وجود الإنترنت. كيف تمكن لوقا من معرفة الألقاب الإدارية الدقيقة للإمبراطورية الرومانية التي كانت تتغير باستمرار؟
هذا ما أذهل علماء الآثار لاحقاً. هذه التفاصيل هي الفخ الذي يقع فيه المزورون عادة، لكن لوقا تجاوزها بامتياز. في أفسس مثلاً استخدم اللقب الدقيق كاتب المدينة أو جراماتيوس.
وفي تسالونيكي؟
استخدم مصطلحاً نادراً جداً وهو بوليتاركس. هذا المصطلح لم يكن معروفاً في الأدب اليوناني العام، لدرجة أن البعض ظن أن لوقا أخطأ، حتى اكتشفوا نقوشاً محلية تستخدم هذا اللقب تحديداً.
هذا يذكرني ببرامج التحقيقات الاستقصائية حول الجرائم الحقيقية اليوم، عندما يسافر المحقق ويبحث في السجلات القديمة لمطابقة الأسماء. بل إنه ذكر أن الحاكم فيليكس كانت زوجته دروسيلا الأميرة اليهودية.
نعم، تشابكات سياسية وعائلية معقدة جدا لا يمكن معرفتها عن بعد. الدقة امتدت لتفاصيل الملاحة البحرية للرحلة إلى روما، ولدينا العالم الألماني أدولف فون هارنك الذي قدم دليلا قاطعا على هذه الموثوقية.
هارنك باحث مثير للاهتمام حقا، لأنه لم يكن من خلفية دينية محافظة، وكان باحثا متحررا لا يؤمن بالمعجزات أساسا.
ومع ذلك كمؤرخ دقيق قام هارنك بتجربة قاسية. قاطع رسائل بولس التي كتبت بشكل مستقل مع ما كتبه لوقا في سفر الأعمال.
وماذا كانت النتيجة؟
النتيجة كانت صادمة للأكاديميين. هارنك وجد 39 تطابقاً دقيقاً غير مقصود بين المصدرين، أسماء رفقاء سفر مثل تيموثاوس وسيلة وترتيب زيارة المدن وتفاصيل الاضطهاد.
تطابق مستقل من مصادر مختلفة، هذا هو معيار الموثوقية التاريخية فعلاً. طيب، هذا يقودني للنقطة الأصعب. لو اتفقنا على دقة الأسماء والجغرافيا، ماذا عن الخطابات؟
تقصد الحوارات الطويلة المكتوبة؟
نعم، الخطابات تشكل حوالي ربع صفر. دائماً أتساءل هل كان هناك شخص يجلس بمسجل يكتب كل كلمة نطق بها قائد قبل معركة؟
تساؤل جوهري؟ هذا ينقلنا لتقنية أدبية قديمة تعرف بالبروسوبوبويا، وهي صياغة المؤرخ لخطاب يتناسب مع شخصية متحدث والموقف في حال غياب الكلمات الحرفية الدقيقة.
مثل ما فعل المؤرخ يوسيفيوس في خطابه بقلعة مسادة.
بالضبط.
يعني قرأت ذلك الخطاب الفلسفي العميق المنسوب لقائد المتمردين قبل الانتحار الجماعي. المشكلة أن الجميع ماتوا، النجوم بضع نساء وأطفال. مستحيل أن تكون النساء حفظن خطاباً أفلاطونياً ونقلته لاحقاً. هل كان يوسيفيوس يكتب سيناريو هنا؟
نعم، يوسيفيوس مارس البروسوبوبيا بأقصى درجاتها. كان يستعرض مهاراته البلاغية، ولم يتوقع من القارئ أن يصدق أنه تفريغ صوتي دقيق. لكن مقاربة لوقا للخطابات كانت مختلفة جداً.
كيف اختلف لوقا؟
أخصاط مكثفة. لو قرأت خطاباً لبطرس أو بولس في السفر بصوت عالٍ، سيستغرق دقيقتين فقط. من غير المنطقي أن يجمع بولس حشداً ليخطب دقيقتين.
صحيح، مستحيل.
الأهم أن لوقا يعترف بهذا التلخيص. في الفصل الثاني بعد إيراد خطاب لبطرس يقول بوضوح وبكلمات أخرى كثيرة وعظهم.
كأنه يقول للقارئ هذا هو الملخص والنقاط الرئيسية، ولم أخترع كلاماً لملء الصفحات.
إقرار صريح بأنه يقدم الجوهر والصلب.
طيب، ألا يجعلنا هذا نشك بمعايير الدقة؟ إذا لم تكن منقولة حرفياً كلمة بكلمة، هل نعتبرها دقيقة بمعاييرنا؟
هنا الفخ، لا يجب أن نحاكمهم بمعايير الصحافة الحديثة. النقل الحرفي الكامل كان شبه مستحيل تقنياً. المعيار الذهبي آنذاك كان الحفاظ على الجوهر ومحاكاة الواقع والصدق التاريخي. طالما التزم المؤرخ بالثيمات ولم يخترع مواقف تتناقض مع الشخصيات فهو في قمة الاحترافية لزمنه.
من الواضح أننا نعيش في عصر الإغراق المفرط بالبيانات، نعتمد مطلقاً على التكنولوجيا لحفظ تفاصيلنا، مما جعلنا نشكك في قدرة من سبقونا. لكن فهم آليات ذاكرتهم المؤسسية وتدوينهم يمنحنا تقديراً عميقاً لصلابة وموثوقية تناقل المعرفة قديماً.
أوافقك تماماً، هي دعوة لاحترام القدرات المعرفية المذهلة للبشر قبل الآلات. وإذا أردنا البناء على قدرات الذاكرة القديمة وطرح تساؤل يعكس واقعنا اليوم، ماذا لو استيقظنا غداً وقد انهارت كل خوادم الإنترنت ومسحت أجهزتنا؟
سؤال مرعب فعلاً.
هل نمتلك في عقولنا مجتمع ما يكفي من تلك الصهاريج المحكمة لنعيد بناء تاريخنا وعلومنا وتمريرها للأجيال بدقة؟ أم أننا وسط هذا التقدم فقدنا إلى الأبد تلك العضلة الحيوية التي بنى عليها القدماء حضاراتهم؟
يجعلك تعيد تقييم ما نودعه حقاً في عقولنا. هل نحن صهاريج محكمة أم مجرد ممرات تعبرها المعلومات لتختفي؟ نقطة تأمل عميقة ومثيرة جداً نختتم بها نقاشنا المتعمق اليوم.